الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد رحمه الله وإياه في باب فضل قراءة القرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها طيب. متفق عليه. يعني هذا يدل على أن المؤمن يكمل بقراءة القرآن. هذا أحسن الأمثلة الأربعة، هو المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ريحها طيب وطعمها طيب. الأسرجة معروفة، يعني شبيهة بالليمون وهي أكثر، فها ريحها طيبة ويؤخذ الطيب من الليمون والروائح تحمل في الطيب، فريحها طيبة وطعمها طيب، طيب طعم الليمون شبيه طعم الليمون حامض، وهذا طعم طيب يحب الناس يعنون العصير الطعام يشترونه به، طعم طيب وليس يعني ما يكون حلوا حتى انه طيب، وان كان لا يؤخذ باشره الليمون، الليمون طعم طيب، وان كان لا يؤخذ باشره يدل شده مضح لكن طعم محبوب. الناس يشترون الليمون يضعونه أعلى الدرجات وأحسن الأوصاف. لأن يبغي المؤمن يكمل نفسه في قراءة القرآن، وإن كانت ليست واجبة لكن تجيزه فضلا وشرفا. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، التمرة ما لها رائحة لكن طعمها حلو، المؤمن طعمه حلو لأن فيه إيمان بقلبه، يصلي يصوم يزكي يحج يعتمر يعمل الصالحات ويبر والديه يصل رحمه، فهو طعمه حلو أعماله طيبة لكن ما له رائحة. شبه قراءة القرآن بالرائحة، لأن القرآن يقرأ بصوت مرتفع فيطيب القارئ ويعطيه سمعة طيبة وخيرا كثيرا. الإنسان يرفع صوته هذا الفضل أنه شبهه بالرائحة، والرائحة تظهر تنتشر، كذلك القرآن يسمع من الإنسان ولا يمكن التركيز إلا برفع الصوت، لكنه يكون رفعا متوسطا لا إفراط ولا تفريط، لا يقرأ بدون صوت أبدا ولا يرفع الرفع الكثير الذي يحصل بالتشويش. كان عنده أحد نائم أو يقرأ أو يصلي أو يسبح فلا يشوش عليه، لكن إذا كان وحده ليس عنده أحد فلو رفع مهما رفع فهو خير، يقرأ ويرتل ويتلذذ ما في منه. حتى بعض السلف أجاز رفع الصوت بالسنن أو بالصلاة النهارية، جاء عن ثلاثة أو أربعة من السلف أنه لا حرج أن يرفع صوته قليلا بالصلاة النهارية من أجل أن يحصل له الترتيل ويحصل له التلذذ بتلاوة كتاب الله، مع أن الصلاة النهارية الأصل أنها سرية، فإذا صلى الضحى تطوعا سنة الظهر أو العصر فإنه لا بأس أن يرفع صوته قليلا من أجل أن يحصل له الترتيل والتلذذ والإطالة. ثم ذكر صنفين الآخرين، قال بدل الناس قراءة القرآن خير وهذا منافق، هل ينفعه؟ شبهه بالريحانة، ريحانة لها ريحة رائحة طيبة وطعمها غير المرارة، هذا حال منافق. يعني قراءة القرآن من سمعه خيرا وربما أثنى عليه، كالريحان تصدر رائحة طيبة يثنى على الريحان والناس يحبونه للرائحة الطيبة، فالمنافق كذلك، من لا يعرفه يثني عليه ويحبه أن يسمع عنه القرآن، ولكن خبيث في قلبه أنه كافر والعياذ بالله.
وأسمع الله
رائحة كريهة له، لا الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ليس ريح لأنه لا يقرأ القرآن وطعمها. وعن عمر بن الخطاب هذا فيه ضرب الأمثال القرآن والسنة، الله سبحانه وتعالى يقول قد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون. المثل يقرب الصورة ويؤثر في السامع، لأن هذه الآن كلهم بشر، لكن شبههم بهذه الأمثال. هذا مثل الترجة، إنسان يعرف الترجة، تصور الترجة رعاها ورقيتها وطعمها، هذا مثل التمرة، هذا مثل الريحانة، هذا مثل الحنظلة، يقرب هذه المعاني ويجليها ويثبتها في القلوب، فيكون إنسان كأنه يرى هذا المنافق لأنه شبه بالحنظلة أو بالريحانة. فينبغي الإنسان يضرب الأمثلة حتى لو لم تكن في القرآن أو في السنة، يضرب الأمثال. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب للمسلم مثلا بالنخلة، أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني شبيه بالمسلم. المسلم ليس في أذى، لأن النخلة ما يتحات ورقها فلا تؤذي، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تعطي الثمار الطيبة نافعة بلا ضرر. كذلك المسلم ينفع ولا يضر، ينفع بصدقاته، بعلمه، بجاهه، ببدنه، بكل شيء، ولا يضر، لأنه مسلم ملتزم لأمر الله تبارك وتعالى، لا يؤذي، لا يظلم، ولا يسرق، ولا يقتل، ولا يؤذي بقول ولا فعل، فهو شبيه بالنخل. النخلة محبوبة، إنسان إذا سمع هذا المثل وشبه بشجرة محبوبة منظرها جميل وفيها الخير، فيها ثمرة طيبة، كل أجزاءها نافعة، فإنه ينشرح ويحرص على أن يكون نافعا بلا ضرر. ضرب للمؤمن مثلا بالنحلة، النحلة هذه الحشرة الطيبة، قال مثل المؤمن كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا. النحلة ماذا تأكل؟ تأكل أطيب شيء، رحيق الأزهار، النحلة تجدها على الأزهار، روائح طيبة، طعوم حلوة، تأخذ هذا الرحيق ثم تخرج العسل، هذا الشراب الطيب الذي فيه شفاء للناس. فهذا مثل النحلة، لكن الذباب يضرب الأمثال المؤثرة البليغة. فينبغي الإنسان إذا تكلم في أمر وحضره مثل أن يضربه للناس من أجل أن يؤثر فيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الله يرفع بهذا الأمثال أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. يعني من قبل القرآن وآمن به رفعه الله، ومن أعرض عن القرآن وضعه الله. يرفع بأقواما أي آمن به وآخر به، ويضع أقواما أعرض عنه. فمن أراد الرفعة عليه بالقرآن، ليست الرفعة في الشهادات والمناصب، هذه رفعة دنيوية، صار عنده شهادات عالية، عنده مناصب عالية، عنده أموال، عنده جاه، صحيح هذه رفعة مؤقتة، لكن ليست هي الرفعة الحقيقية، هذه تنتهي. هذا ملك وهذا وزير وهذا كبار التجار وهذا عنده شهادات عالية في الطب والهندسة وغير ذلك، صحيح في الدنيا مرتفع له يعني مكانة عالية وعنده أموال والناس يحترمونه، لكن بمجرد أن يموت ينتهي الأمر ويوضع في القبر وتنتهي كل هذه الأمور الدنيوية ما تنفعه في الآخرة إلا إذا تابها وجه الله تبارك وتعالى. لكن الرفع الحقيقية في القرآن، من حفظ القرآن رفعه الله، صار محبوبا عند الله إذا حفظ وآمن وعمل وعلم وعلم، صار خير الناس، خيركم تعلم القرآن وعلمه. وذاك إذا وضع الميت في القبر تسأله الملائكة تقول ما علمك، فماذا يقول؟ تسأل طبيب وتسأل مهندس وتسأل عالم في الذرة ومهما كان ماذا يقول؟ ما يقول أخذت الشهادة الفلانية من جامعة كذا والشهادة الفلانية من جامعة كذا، لا، يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وليش ما قال عندي شهادة طب من جامعة كذا وكذا، عندي دكتوراه في كذا وكذا؟ معنى مسألون ما علمك، والطب علم، والملائكة ما قالوا ما علمك بالدين أو ما علمك بالقرآن أو ما علمك بالسنة، سألوه سؤال عام المنكر ونكير، يقولون ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. يعني يعرف أنه في القبر هذه الأمور انتهت، هذه في الدنيا وانتهت، لكن من أراد بها وجه الله نفعته. طبيب تعلم الطب وفي قلبي الإحسان إلى الناس ونفع المسلمين، حتى لو أخذ مالا فإنه يؤجر للإحسان، لأنه أحسن لعباد الله فيؤجر من هذا الباب. لكن النفس هذه الشهادة إذا لم يحتسبها فإنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع في الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، الآناء هي الساعات، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. هذه هي الغبطة، الحسد المراد به الغبطة وليس الحسد المحرم. الحسد المحرم هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه سواء جاءت إليه أم لا، هذا محرم بلا شك، وهو من صفة إبليس واليهود، هم أول من حسد. إبليس حسد آدم عليه السلام، واليهود حسدوا هذه الأمة وكفروا وعادوا. والمقصود الغبطة، أن يتمنى مثل ما عنده. وجاء هذا بعض الروايات قال لو أن عندي مال فلان لفعلت مثله، يعني هذا تفسير للحسد، أنه الغبطة تمنى أن يكون عنده مثل مال فلان ويعمل مثله ولا يتمنى أن يزول عنه. إذن هذا هو الذي ينبغي فيه الغبطة، وأنه لا ينبغي أن يغبط الإنسان لأجل المال أو لأجل المنصب أو لأمور الدنيا. أن كثير من الناس يقول يا سعد فلان عنده ملايين، يا سعد فلان عنده شهادات عالية، يا سعد فلان عنده منصب، عنده كذا، أولاد وما شابه ذلك، يغبطون على أمور الدنيا. هل هذا حلال ولا حرام؟ هذا ليس بحرام، لكنه لا ينبغي. قال تعالى مؤدب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من أمر الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، فكان عليه الصلاة والسلام قلبه معلق بالآخرة ولا تهمه الدنيا. فينبغي الإنسان يؤدب نفسه، ربي نفسه على هذا، إذا رأى أشياء من المساكن، مراكب، الأموال، الأشياء والدنيا، أن يكون لبيك عيش الآخرة، ويذكر نفسه أن هذه متاع الغرور، وقد يكون هذا المال وبالا على صاحبه، قد يكون هذا المنصب وبالا على صاحبه، لأنه يرى المنكرات ولا ينكر، بالعكس قد يكون يسعى ويعين على المنكرات، فيكون المنصب سببا في هلاكه، لأنه لم يتق الله في منصبه، وصار يقارف المحرمات في عمله، شر عليها المنصب شرا. فهذه أمور قد تكون خيرا وقد تكون شرا وتنتهي بنهاية هذه الدنيا. فالعاقل ينفذ ببصره إلى الآخرة ولا تهم هذه الدنيا، وإن كان يأخذ منها ما يحتاج إليه ما في مانع، كان يتزوج ويطلب الرزق ويأخذ محل فيترك محارم، لكن لا تكون الدنيا أكبر همه، يأخذ منها على تعفف ويستعين بها على هذا الذي يستحق الغفة. اثنان، الأول رجل أتاه الله القرآن يعني حافظ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يصلي النهار يصلي بالليل ويقرأ القرآن، يعني هذا هو المقصود من حفظ القرآن وتعلم قراءة القرآن، لأجل أن يقرأه لا لأجل أن يتباهى أنه حفظ القرآن، لا من أجل أن يقرأ وأن يعمل ويعلم، هذا هو المقصود من حفظ القرآن وتعلم القراءة. وإذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حافظ القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوسد القرآن، شبهه كان وضعه وسادة نام عليه، إن القرآن في صدره ولا يقول، هذا كان يتوسد القرآن، يقول سلم من الله عليه القرآن يقرأ صلاته يستفيد ويستثمر هذا الحفظ. أما إذا تركه حافظ لكنه لا يقوم ولا يصلي يعني الليل والنهار بالقرآن، صار كالذي عنده مال وتركه لا يتاجر به ولا يستفيد منه، جعله مالا مجمدا لا يستفاد منه.
القرآن أن يقوم به وأن ينتفع به.
والثاني ورجل الحلال، يعني الله تعالى لا أقبل إلا الحلال، طيب فهو
ينفقه آناء الليل وآناء النهار،
ينفقه على نفسه على زوجته على أولاده، ينفقه زكاة الواجبة، ينفقه صدقات التطوع في جميع أنواع وجوه البر،
سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن بعض الناس لا يفهم
يرجع عليه إلا الصدقات، هذا فهم خاص، صدقة تطوع، هذا فهم خاص، كل نفقة مشروعة سواء كانت واجبة
كنفقة على النفس والأهل
والأولاد، أو كانت واجبة كالزكاة، أو كانت مستحبة كصدقة التطوع، فهو مثاب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على رفقتك في سبيل الله، دينار أنفقته على رقبة أو في رقبة، ودينار صدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك، أفضل أنفقته في الجهاد سواء على نفسك أو على رفقتك في الجهاد، وأفضل من الذي أعتقت به رقبة، وأفضل من الذي صدقت به على مسكين، الدينار تنفقه على عيالك، حديث رواه مسلم. من هذا يدل يفتح باب أفاق، الإنسان يفرح يقول الحمد لله أنا أنفق على زوجتي أولادي وجوبا ولكنها صدقة، إذا صار عنده نية صالحة، فيمكن أن الإنسان يتصدق بجميع ماله، خاصة لراتبه على قدر نفقته، يأخذ الراتب في أول الشهر ولا يأتي الشهر إلا وقد ذهب، كل صدقة مع النية الصالحة. وفي الصحيحين حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أحضر النية من بداية الصباح وأن تنفق، مصروف العيال المدارس هذا 5 وهذا 10 وهذا كذا وهذا كذا، يطلعون 20-30-40 ريال، هذه صدقة، كأنه طق الباب مسكين وأعطيته 40-50 ريال، هذه صدقة. لكن كثير من الناس تعود فلا يحتسب، وربما يتثاقل، يا ولد لا تأخذ 5 خذ ريالين خذ 3 هذا كذا، أنتم تفرطون، كأنه يتثاقل هذه النفقة لأنها واجبة. كذلك مع الزوجة دائما يحصل خصام بين الزوج زوجته وأولاده،
ولا شك الإسراف محرم،
بعض الناس يستفخر حتى النفقات المتوسطة لأنه يراها أنها واجبة، ولو كانت واجبة هي خير وتؤجر عليه.
وفي ثالث
أن يرجل الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني صار الغبطة في ثلاثة أشياء، صارت الغبطة في ثلاثة أشياء: في القرآن الذي يقوم به، والعلم الذي يعلمه ويقضي أي يفتي ويحكم إن كان قاضيا، والمال الذي ينفقه في مرضاة الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.